يا رب.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم.
التسليم لله تبارك وتعالى في حكمته وإن جلت عن العبد.
والله عليم حكيم.
حكمته يا رب.
قد حجب الله عز وجل علل القدر عن عباده، فلو أتيت بأعقل إنسان في الدنيا وطلبت منه أن يفسر بعض ما قضاه الله عز وجل على الناس لجهل.
حكمته يا رب.
فنسأل مثلا، من أولى الناس بالمال؟
إن ربك حكيم عليم.
أليس أولى الناس بالمال هم الأتقياء؟ لأن التقي إذا ملك المال أصلح الدنيا، والفاسد إذا ملك المال أفسدها، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها.
أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
حكمته يا رب.
الرجل الفلاح اللي بيروح يعزق في الارض بالفاس، اول يسمع الاذان يصلي يشوف حاجه كده يقول سبحان الله، ده ولا عالم الذره الهندوسي اللي طالع من البيت راكب افخم سياره، اول ما يقابله عز في الطريق يقوم نازل من السياره ويسجد له؟ ايهما اهدى سبيلا وايهما اعقل؟
حكمتك يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يسرنا في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن نقدم لكم هذه المادة،
حكمتك يا رب،
وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر: الواجب على العاقل أن يتبع الدليل، ثم لا ينظر ماذا يجني من مكروه. مثاله أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل وملكه وتدبيره، فإذا رأى الإنسان عالما محروما وجاهلا مرزوقا أوجب عليه الدليل المثبت حكمة الخالق التسليم إليه ونسبة العجز عن معرفة الحكمة إلى نفسه، فإن أقواما لم يفعلوا ذلك جهلا منهم، أفتراهم بماذا حكموا بفساد هذا التدبير؟ أليس بمقتضى عقولهم؟ أو ما عقولهم من جملة مواهبه تبارك وتعالى؟
فكيف يحكم على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التي هي بالإضافة إليه أنقص من كل شيء؟ ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي أنه كان جالسا على الجسر وفي يده رغيف يأكله، فجازت خيل وأموال، فقال: لمن هذه؟ فقيل: لفلان الخادم. ثم جازت خيل وأموال، فقال: لمن هذه؟ فقيل: لفلان الخادم. فلما مر الخادم رأى شخصا محتقرا، فرمى الرغيف إلى ناحيته وقال: وهذا لفلان، ما هذه القسمة؟ ولو فكر المعترض لبانت له وجوه، أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه له، وذلك يوجب عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش، ولكنه ميراث إبليس، حيث اعتقد سوء التدبير في تفضيل آدم عليه السلام. فالعجب من تلميذ يتعالم على أستاذه، ومن مملوك يتيه على سيده، ومما ينبغي أن يتبع فيه الدليل ولا يلتفت إلى ما جنت الحال، أن العلم أشرف مكتسب. وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا، فأزروا على العلم وقالوا: لا فائدة فيه، وذلك لجهلهم بمقدار العلم، فإن تابع الدليل لا يبالي ما جنى، وإنما يبين الاختبار بفقد العرض. ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا إعراضه عن الدنيا وتضييق العيش عليه، ثم لم يخلف شيئا وحرم أهله الميراث، لكفاه ذلك دليلا على صدق طلبه لمطلوب آخر. وربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزري على العلم ويدعيه ناقصا، وهذا غلط كبير. فليتق الله العاقل، وليعمل بمقتضى العقل فيما يأمر به من طاعة الله تبارك وتعالى والعمل بالعلم، وليعلم أن الابتلاء في الصبر على فوات المطلوبات، وليلزم اتباع الدليل وإن جنى مكروها، والله الموفق. كلام يعني فيه عبارات غامضة على عادة ابن الجوزي في حذلقته، وكان مالكا للقلم جدا. خلاصة هذه الخاطرة هو التسليم لله تبارك وتعالى في حكمته وإن جلت عن العقل. ولقد ذكر الدليل المجمل الذي لا يصح غيره في التعامل مع قدر الله عز وجل، ألا وهو التسليم لمقتضى حكمته، لأن القدر يدور بين الحكمة والعلم. وقد حجب الله عز وجل علل القدر عن عباده، فلو أتيت بأعقل إنسان في الدنيا وطلبت منه أن يفسر بعض ما قضاه الله عز وجل على الناس لجن. فنسأل مثلا: من أولى الناس بالمال؟ أليس أولى الناس بالمال هم الأتقياء؟ لأن التقي إذا ملك المال أصلح الدنيا، والفاسد إذا ملك المال أفسدها. وعلى مقتضى هذا المعنى نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله أن يهلك قرية كثر مترفيها، أمرنا بمعنى كثرنا، مترفيها، وفي بعض الأحاديث المتكلم في سندها: خير المال سكة مأبورة وفرسة مأمورة. السكة اللي هي النخل المأبورة، تعرف النخل لما تؤبره ينتج. سكة مأبورة وفرسة مأمورة، يعني كثيرة الإيه؟ كثيرة النتاج. ومنه أيضا في الصحيحين من حديث أبي سفيان في قصة لقائه مع هرقل لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. لقد أمر يعني انتشر وفشى. فإذا أراد الله أن يهلك قرية كثر مترفيها. المترف معه مال وليس معه دين، فهم يتنافسون في الدنيا، ده يبني فيلا، ثاني يبني قصر أحسن منه، ده يعمل ناطحة سحاب، ده يجيب مهندس عشان يعمل برج أعلى منه، وهكذا لا يزالون يتنافسون. والفقراء يموتون، دول عمالين يطلعوا براد زي ما هو حاصل النهارده، يطلعوا القمر وينفقون المليارات على أبحاث الفضاء. ولم تأكل البشرية رغيفا من خلف هذه المليارات، مع أن بعض الجماعة المهندسين، مهندسي الفضاء الكنديين، صنف كتابا، وهذا الكتاب نقل إلى العربية سنة 95، يقول في هذا الكتاب: إن غزو الفضاء أكذوبة. طبعا أنا لست متخصصا في هذا المجال، ولكن أنا أنقل كلام رجل متخصص عمل طول حياته في محطة الفضاء الأمريكية. يقول: نحن ما غزونا الفضاء ولا نستطيع أن نغزو الفضاء. وقال إن ما بين القمر والأرض مسافة أو منطقة درجة الحرارة فيها 4000 درجة مئوية، لا يقترب منها إنسان إلا صار ماء يسيح يذوب على طول. ودلل على ذلك بأشياء كثيرة، الكتاب يعني مذهل، ولو يعني قرأته لا تستطيع أن تتركه حتى تنهيه. خلاصة المسألة، قال لك إن يعني أي صاروخ يلقونه الأول رواد الفضاء يحيوا الجماهير والكلام ده من بابه، ومنزلين من الباب الثاني نزلين على الأوضة قاعدين، وبعدين يطلقوا الصاروخ دوت ولا يعلم الجماهير إن الصاروخ ده نزل في المحيط. ده إيه؟ ده الكلام بتاع رائد الفضاء الكندي اللي كان بيعمل في محطة الفضاء الأمريكي. ما علينا الكلام ده، المليارات هذه، التسابق ده كله، ما استفادت البشرية ولا استفاد أهل الأرض بفلس واحد من كل هذه الأبحاث الطويلة العريضة، بل ثلث الكرة الأرضية يموت جوعا. تمام؟ ده بسبب إيه؟ إن المال تحول إلى الفسق. إنما إذا تحول المال إلى الأتقياء فهو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، اللي هو أوله إنما الدنيا لأربعة نفر. أول رجل اللي هو معه المال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. لكن المال راح مع الفسق بتوعه، وصار الأتقياء من جملة المحرومين أو بالكاد. طيب أنا عايز أي واحد يفسر لي العملية دي تفسيرا معللا يجيب العلم. تمام؟ والله عز وجل يأمر بإصلاح الأرض وينهى عن الفساد ولا يحب المفسدين ويعطي المال للمفسدين. عايز واحد يجيب علل مقبول. يعجز أي إنسان أن يأتي بالعلة على وجهها. إيه اللي يحل الإشكال ده كله؟ أن تعلم أن الله عز وجل حكيم وحكمته مقطوع بها، وتعلم أنه عليم وعلمه لا منتهى له كحكمته وهو مقطوع به أيضا، فتقوم تسلم. إذن لا يصلح في فهم القضاء والقدر إلا التسليم والإيمان. فابن الجوزي بيقول: الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ثم لا ينظر ما يجني من مكروه، أن يكون أسيرا للشرع مع قطع النظر عما يجري له. طبعا الكلام ده يحتاج إلى تفصيل. خلاص؟ ليه؟ لأن بعض الناس قد يتصور أن ابن الجوزي يقول لك افعل وإن أصابك ضر. بنقول المسألة فيها تفصيل، هل يجوز أن يدفع الضر بدليل أيضا أم لا؟ والناس في هذا يتفاوتون، فما يكون على أهل العلم لا يكون على العوام. الواجب على أهل العلم أن لا يخرجوا عن الدليل وإن أصابهم مكروه. ليه؟ لأنهم هم الذين يقودون الناس، ويساء الظن في الشريعة إذا نكص أهل العلم. العالم إذا تصدر وصار له اسم وصار يقتدى به فإنه لا يجوز له أن يترخص فيما يترخص العوام به، برضو حفاظا على الايه؟ حفاظا على هيبة الدين، حتى لا تسقط هذه الهيبة في نفوس الناس. فهو ابن الجوزي يقول لا ينظر ما يجري من مكروه، مسألة فيها تفصيل ما بين أهل العلم وما بين العوام والذي جاء به الشريعة، وهذه قاعدة فقهية، هو دفع الضرر الأعلى بارتكاب الضرر الأدنى. خلاص، يبقى المسألة فيها ايه؟ فيها تفصيل، احنا طبعا تكلمنا فيه كثيرا قبل ذلك. وذكر مثالا، قال مثاله أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل وملكه وتدبيره، فإذا رأى الإنسان عالما محروما وجاهلا مرزوقا، الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله، أوجب عليه الدليل المثبت حكمة الخالق التسليم إليه. تمام، يبقى تسلم لله فيما قدر. ونسبة العجز أي للإنسان عن معرفة الحكمة إلى نفسه، فإن أقواما لم يفعلوا ذلك جهلا منه. فعبي يقول لك يعني أنت عقلك هذا مهما وصل إلى الغاية القصوى أليس هو بعض مواهب الرب العظيم؟ طيب هذا العقل أليس مخلوقا وله قدرات مهما بلغ ذكاؤه هينتهي عندها؟ فكيف لغير المحدود أن يحيط بحكمة الله تبارك وتعالى وهو غير محدود؟ يبقى ما ينفعش بقى الناقص يبقى يحكم على الايه؟ على الكامل. وذكر مثالا لابن الرواندي، طبعا هو اللعين ده هو اسمه أحمد بن يحيى أبو الحسين ابن الرواندي، مترجم في كتاب لسان الميزان حافظ ابن حجر العسقلاني. الذهبي مرضاش ترجمه، والحافظ ابن حجر يعني استجود صنيع الذهب انه ليس باهل ان يترجم له، انما ترجموا له ليلعنوا. هو ابن حجر الكذب، انما ترجمنا له ايه؟ لنلعنه. ده بدا معتزليا ثم ترفض ثم تزندق، يعني شوف يعني ضغط على ابال، وألف 12 كتابا ينقض فيها عرى الإسلام ويبين أن هذا الدين ليس دينا محكما ولا دينا جيدا. هلك هذا الملعون سنة 298. فهو بيقول أن هذا اللعين كان يجلس على قارعة الطريق، مرت خيل وأموال وأنعام، قال دي بتاعت مين؟ قال بتاع الخادم. ده بتاع الخادم، طبعا سيده عنده أضعاف أضعاف، ده الخادم اللي سيده بعد ما يأكل يوم يرميله إيه؟ يرميله الفتات. أي الفتات دي عبارة عن خيل وأنعام وبه وحاجة كبيرة أوي. وبعدين مر بعد كده طائفة أخرى، إيه بتاع مين دي؟ قالوا بتاع الخادم برضه. هو لسه قاعد لقى الخادم صاحب الأموال دي معدي معفن وجلابيته مقطعة وشكله يقرف، على لما يعني ده شكله وعنده كل هذه الأموال. ما عجبوش هذا التقدير، وكان معه الرغيف الأعمال يأكله، فأمرميه للإيه؟ أمرميه لهذا الخادم، وقال أفهذه القسمة؟ يعني هو زعلان إن هو بيأكل رغيف وهذا الخادم اللي ما يسواش ثلاث تعريف هذا عند الأموال دي كلها؟ وابن الرواندي اللي هو كان من الذكاء بالمكان العالي معه كل قصة معه رغيف، قال دي قسمة تديله كل ده وأنا الذكي، ها؟ وهو كان يضرب به المثل في الذكاء ابن الرواندي ده. ولكن لما لم يحالفه التوفيق ضل، وانت عارف الهداية منحة من الله لا يستقل العقل بها. يعني شوف بقى مثلا الرجل الفلاح اللي بيروح يعزق في الأرض بالفاس، أول يسمع الأذان يصلي يشوف حاجة كده يقول سبحان الله؟ ده ولا عالم الذرة الهندوسي اللي طالع من البيت راكب أفخم سيارة أول ما يقابله عجل في الطريق يقوم نازل من السيارة ويسجد له، وبعدين يروح عشان يواصل بقى في محطة الذرة والكلام ده؟ أيهما أهدى سبيلا وأيهما أعقل؟ فالهداية دي مش عايزة ذكاء، إنما الذكاء يأتي بعد الهداية. اهتدى ينتفع بذكاء، حجب التوفيق يضل بهذا الذكاء. وانت عارف برضو علماء كبار من علماء المسلمين زي الجويني مثلا، الجويني ده كان يضرب به المثل في الذكاء، ظل طيلة عمره على المذهب الأشعري المبدل، ويضع القواعد والنظريات ويناظر أهل السنة ويتهم بأنهم حشوية والكلام ده، ويجي آخر عمره يتوب ويكتشف أن كل اللي عمله ده ضلال في ضلال، ويتمنى قبل أن يموت أن يموت على عقائد عجائز نيسابور. العجائز هم النسوان يعني، مش الرجالة كمان، يعني المرأة ايه بفطرتها تبص لها ست كبيرة خالص وعندها تقوى وعندها دين وعندها محبة، وهي ما بتعرفش تقول آية من القرآن، وعندها رقة في قلبها زي جدتنا كده وامهات، ناس عندهم دين وعندهم محبة لله وخشية كده وبتاعوا كده، ما يعرفوش من العلم يعني إلا قلامة ظفر. هو بعد الهيلمان ده كله قال نفسي أموت على عقيدة امرأة من عجائز نيسابور. فهذا ضل بذكائه ولم يعرف حكمة الله عز وجل. ابن الجوزي طبعا لأنه مش في صدد الرد عليه أجاب جوابا مجملا، قال لو فكر هذا المعترض لبانت له وجوه، أقلها جهله بمن يدعي معرفته، لأن ابن الرواندي كان يزعم أنه يعرف الله عز وجل، فبان باعتراضه على هذه القسمة أنه لا يعرف ربه تبارك وتعالى. يقول ولذلك يوجب عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش، لكنه ميراث إبليس حيث اعترض على الله عز وجل في قسمته لآدم. وطبعا يعني إبليس أغبى مخلوق كما يقال. ليه؟ لأنه في باب القياس ضل، إذ قاس الطين على النار أو قاس النار على الطين، وبينهما تباين، وإحنا نعرف أن القياس هو أن يقيس الفرع على الأصل ويكون بينهما إيه؟ تماثل. ده شرط، شرط القياس النظير على النظير مش النظير على الضد. نظير على الضد هذا قياس فاسد، عشان كده ابن حزم برغم انه بينكر القياس كله من اوله لاخره كده حتى القياس الجلي بينكره، انكر على علماء المذاهب الاربعه في مساله قضاء الفوات. قضاء الفوات، واحد مثلا غاب 20-30 سنه لا يصلي وبعدين ربنا هداه، يعمل ايه في الصلاه اللي فاتت؟ الائمه الاربعه وجماهير اصحابهم يوجبون عليه ان يعيد ما فات، كل ظهر يصلي معه ما يستطيع مما فاته من صلاة الظهر. يعني مثلا ايه عنده جلد، يبقى الظهر بتاع النهاردة يصلي قبليه مثلا ظهرين ثلاثة وبعديه ظهرين ثلاثة، تمام؟ وكذلك مع ايه؟ مع كل صلاة. طيب ليه؟ ايه الدليل على ذلك؟ جملة أدلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها لا كفارة له إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكر. فقال لك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على الناس وهو معذور، فلأن تجب على العامد من باب أول. قال لك ده ناسي ومعذور ومع ذلك قال له لازم تصلي، فالعامد الذي تركها ليس ناسيا إنما عامدا، يجب عليه القضاء من باب أول. فابن حزم قال لهم كيف يقاس الناس على العامد وكلاهما ضد، إنما النظير على النظير مش النظير على الضد، ضد على أخوه، لا. يبقى من نام عن صلاة أو نسيها يبقى جعل عذرين لمن يرخص له في القضاء، ويكون الوقت في حقه محفوظا، لا يصليه قضاء إنما يصليه أداء. طب الفقهاء اللي قال لك يقضيه قال لك هذا قضاء لغوي مش قضاء شرعي، لأن القضاء هو إنك أنت صليتها في غير وقتها بس، يبقى ده اسم قضاء لغوي. إنما القضاء الشرعي لا، ما لأنك أنت معذور. يعني أنت رجل مثلا نمت من نص الليل، قمت الساعة 7 الصبح، وقت الفجر راح ولا لا؟ راح، لكنه في حقك محفوظ. يبقى أنت لما قمت الساعة 7 كأن أنت قمت في صلاة الفجر بالضبط، قمت 4:30 4:30، تمام؟ فالوقت في حقك محفوظ. أيسوى هذا برجل جالس أمام التلفزيون لحد ما خلص السهر ودا الفجر أم أي بناي فتعمد تركها؟ ده زي ده؟ طبعا لا، كلاهما ضد، فلا ينبغي أن يقاس هذا على ذا، لأن قياس الضد على أخيه ما ينفعش، بس مش قياس، إنما القياس لابد أن يقتضي فيه لإيه؟ يقتضي فيه التماسك. فهو إبليس لما قاس النار على الطين، طيب ده الطين ده فيه مصدر النماء والخير كله بيطلع من الطين، والطين أيضا يقال يشتق منه الحل بخلاف النار، تحرق وتكوي وتتلف، وبعدين النار مشتق منها العصبية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الرجل العصبي أن يتوضأ، لأن الذي نفث فيه ووصله إلى هذه الدرجة هو الشيطان، والشيطان من نار والماء تطفئ النار. يا رجل إذا وصل به الغضب إلى سقف الغضب أو قريب من سقف الغضب يتوضأ، فلا يصلح أبدا لرجل يعني أو لإنسان أنه يقيس الشيء على ضده. يقول يعني فالعجب من تلميذ يتعالم على أستاذه ومن مملوك يتيه على سيده. قال وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأزروا على العلم. الحين يعني قبل الخاطرة دي باثنين ثلاثة كده، ابن الجوزي له كلام نفيس جدا، أرى أن أقرأ بعضه لأنه يهم طلبة العلم اللي هو نفسه يتعلم وعايز يفرغ نفسه للعلم. وابن الجوزي صاحب تجربة عريضة، كان بيصلي وراه أكثر من 200,000 صلاة الجمعة، على رأسهم الخليفة، وقال وأسلم على يدي أكثر من 200,000، أما التائبون فلا أحصيهم عدد. وكان إيه ابن الجوزي يعني إيه رجل يعني واعظ، يعني كما قال إن المواعظ كالسيارة، فهو صاحب تجربة عريضة. فيقول إيه، والكلام ده الجماعة طلبة العلم لابد أن يخدموه. قل حضرنا بعض أغذية أرباب المال، واحد من جماعة الأغنياء دعاهم إيه، دعا أهل العلم لغد، فرأيت العلماء أذل الناس عندهم عند أرباب الأموال، فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجهم إليهم. عشان كده أنا بنصحك يعني جماعة الأغنياء أو دول اللي هو لا يحركه دين ما تروحلوش، وأعز نفسك، لأنه كل ما تلين له وتبقى أخلاقك جيدة يتصور أنك تطمع عايز حاجة من عنده، فهم يحتقرونه. ويمكن في حكاية ذكرتها مرة قديما وأذكر بها، كان في بعض الدعاء المشاهير اللي هم أوقفوه، ده بقى كان بيصلي وراء ألوف، وكان طبقة بقى السفراء والجماعة دول والكلام رجالا ونساء من أرباب الأموال والمناصب والكلام ده دايما يصلوا مع الجمعة، ورزق قبولا واسعا، وكان أي واحد من هؤلاء الشخصيات الكبيرة يتمنى أنه يلمسه إيده، يلمس الرجل الداعية ده، فضلا عن أنه يبقى من الحاشية بتاعته أو أنه يقعد معاه أو الكلام ده. وبعدين غلب على مجلسه هؤلاء أرباب الأموال. فأحيانا الإنسان قد ينظر ويقول يعني هؤلاء أناس مصلون وطيبون وكل واحد عنده زكاة مال بالألوف المؤلفة، والمسلمون فقراء والذين يأتون المساجد طابور لا آخر له من المحاويج، فما فيش مانع أن أخذ من هؤلاء زكاة أموالهم ووظف لهؤلاء. وهذا الرجل دعاه رجل غني وشبعان يعني مش محتاج فلوس حد، تمام. المهم غلب عليه أرباب الأموال، وبعدين بعد ما وقع كثرت سكاكين، طبعا مجلة اللي هي متخصصة في تشويه صور الدعاء وأنهم يعني يألفوا قصص خيالية مزرية على هؤلاء الدعاء علشان ينفروا الناس عنهم بعدما رزقهم الله عز وجل القبول. بدأوا يشنعوا على هذا الإنسان لحد فعلا ما استطاعوا أن هم يعملوا عليه حملة ضد عكس أوقف، وبدأ الناس ينفضوا من حواليه، وبدأ أرباب المال يقولون لما شافوه يشتري الفيلا الفلانية ولا الشقة الفلانية فلوسنا، يعني الرجل أخذ أموال الزكاة بتاعته اشترى بها لنفسه شقة ولا اشترى لنفسه فيلا.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
بدأوا يشنعوا على هذا الإنسان لحد فعلا ما استطاعوا أن هم يعملوا عليه حملة ضد عكس أوقف، وبدأ الناس ينفضوا من حواليه، وبدأ أرباب المال يقولون لما شافوه يشتري الفيلا الفلانية ولا الشقة الفلانية فلوسنا، يعني الرجل أخذ أموال الزكاة بتاعته اشترى بها لنفسه شقة ولا اشترى لنفسه فيلا. ده أفجر الخلق لا يفعل هذا وهو يعلم أنه غير مستحق. لماذا هان عليهم؟ هم كانوا عايزين يوصلوا للغنى به برضه، يعني ما كانوش رايحين عنده قاعدين في مجالس عشان يتعلموا ويبقوا ناس كويسين، لا، يعني احد المشايخ المشاهير قوي اللي هو ما كانش يحضر يعني مجلسه الا اصحاب الملايين، راحت واحده عايزه تعمل مدرسه في المعادي، راحت قالت له يا مولانا انا عايز اعمل مدرسه كليه ما عنديش فلوس، قال لها تعالي الاسكندريه في اليوم الفلاني. خلاص جت اسكندريه في اليوم الفلاني، التجار طبعا اصحاب الملايين قاعدين حواليه، الكل واحد يطلع شيك يكتب نص مليون، كل واحد سحب الدفتر وكتب الشيك، لم الشيكات منهم واداها لمين؟ اداها للمرأة عشان تروح تفتح المدرسة. قال هو انت متصور ان الرجل اللي دفع نص مليون ده ما خدش في مقابله ملايين؟ طبعا خد، كل يوم يتصور معاه وكل يوم حتى مع الناس العاديين يقول لك تقول لك شيك فلان، قال انت تعرفه؟ اه اعرفه شخصيا، اه شخصيا اطلبه لك، ويطلب يا مولانا مش فاكش يا مولانا من زمان وبتاعه، غطسان مني فين يا مولانا؟ غطسان مني؟ انا بين اصحابي اخويا وكده مع بعض والكلام ده، هو صاحبنا عايز يبين لصاحبه انه مش يعني علاقه عاديه، ده احنا بناكل مع بعض ونوم مع بعض وبزغزغه برضه والكلام ده. اذا هو لما بيدفع نص مليون ما هو واخد في مقابلها مكاسب كبير، وارباب الاموال عندهم دراسه جدوى محترمه قوي زي يلم الفلوس والكلام ده والحاجات دي. فعشان كده احنا بنقول يعني لا تغتر بواحد كبير قوي يجيبك وانت برضه تتأول ان برضه لما تاخد منه زكاة امواله ومش عارف ايه الكلام ده برضه هتأكل الفقراء والمحاوج والكلام، لا بناقص. ليه؟ لان هؤلاء اذا لنت لهم ذللت عندهم. وانا الحقيقة لما اذكر يعني عزة العلماء على طول يحضرني علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب القصيدة العصماء، فعلا ما قرأت في معناها أجود منها قط، ولذلك يعني لم يكن غريبا أن تطير بين الأدباء وبين الشعراء قبل أن تطير بين الفقهاء. وعلي بن عبد العزيز الجرجاني ده اللي هو صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي والقصوم، كان شاعرا مطبوعا فحلا يقول الشعر بديهة، وكان شعره فحلا جدا. فأنا الحقيقة يعني قلت أقرأ يعني عليكم هذه القصيدة وهي جميلة جدا، وبرضو تحفز طالب العلم أن يكون عزيزا ولا يستخفي أمام صاحب مال. يقول علي بن عبد العزيز الجرجاني، وده مش هو علي بن عبد العزيز اللي هو يعني شيخ الطبراني والذي يروي عن أبي نعيم الفضل بن دكين، ده حاجة بده حاجة. يقول فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا مطمع صيرته لي سلما وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما. يعني هو شوفنا يقول لا يشينها أن أفعل هذا، لكن الذي جعلني لا أتخطى وأذهب برغم أنه لا يشين أنهم سيقولون فيما أولما. أهو الكلام النفس الكلام اللي احنا بنقوله. هو أنت لما تاخد أموال الزكاة من واحد غني هو داعب ولا أنت رجل بتؤدي جميلا لهذا الغني، لكن أنت هتحطه في مصاريف الشرعية وأنت اللي هتبذل وتمشي برجليك ويمكن تركب مواصلات والكلام ده وتبقى من المحاويج، ومع ذلك لا تأخذ منه فلسا وتوزعه على الناس. أهو ده شيء يعني ما لا يشين الإنسان، بل هو يعني مطلوب شرعا. لكن أنا عارف أن بعد ما أخذ الفلوس يقول لك الله أعلم خدها النفس ولا خنصر حاجة ولا بتاع، برغم أنه لا يشين في الحقيقة. فحتى لا يقال فيما أولم أنا أقفل الباب ده. قال فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفس الكريم معظما. يعني الفضيل بن عياض لما جاء الرشيد وبعدين وعظه الفضيل، فالرشيد بعد ما بكى ورئيس الوزراء يقول له خف عنه شوية، يقول له يا ابن أم الربيع، ده بيكلم مين؟ بيكلم الرئيس الوزراء طبعا، لأنه مش عايز منه حاجة. فيتخاذل له ليه؟ قد استغنيت كما أرسل أبو حنيفة الواحد من المراء، قل له مش عايز حاجة. فقال له قد استغنيت عنك بالذي أغناك عني. كلمة ونص كده، قد استغنيت عنك بالذي أغناك عني. فالفضيل بن عياض بعد ما وعظوا الكلام ده فبيقول له خف عن، قال له يا ابن أم الربيع تهلكونه وأنا اللي خف عنه؟ قال له قل. المهم بعد كده قال له عايز حاجة؟ قال له مش عايز حاجة. عرض عليه المال، قال له أبي هذا تكافئني؟ أدلك أنا على الخير وتعطيني. طبعا الرشيد لما خرج سمع امرأة الفضيل بن عياض بتقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا البيت مفيش أكل، عايزين ناكل، عايزين فلوس. تمام؟ فقال لها انا عامل زي الجمل الكبير لما كبر وما عادش منه منفعة ده بحثوه. الرشيد سمع القصة دي فطمع فيه، قال لك بس مراته ضغطت عليه والكلام ده، وانت عارف الاولاد والنساء والحاجة والكلام ده تكسر ظهر اي انسان الا ان يعني يقيمه الله عز وجل. فطمع فيه، دخل للفضيل والكلام ده، سابه طمع على السطح. فالرشيد قال ايه بقى للوزير بتاعه؟ قال اذا دللتني على انسان فدلني على مثل هذا. اشوف بقول هنا علي بن عبد العزيز بقول انا لما اتي على مواضع التهم ابعد عنها سانجو بعرضي من اللئيم اللي قال لك خد فلوسنا جاب بها شر. تمام؟ اما الكريم المحترم هبقى ارتقي في نظر، قول ده انسان محترم. يقول فاصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفس الكريم معظما واني اذا ما فاتني الامر لم ابد اقلب كفي اثره متندما. حاجه عدتني ما بندمش عليه، ولكنه ان جاء عفوا قبلته وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. أقول لك يجيني بكرامتي لم أطلبه أبدا أنا أخذه. طبعا الكلام ده يؤيده الحديث في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى رجلا يقال له عبد الله ابن السعدي على صدقات المسلمين من يعني صنف والعاملين عليه. ف عمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال له: الم احدث انك تلي امور الناس وتأبى ان تأخذ العمالة؟ العمالة اللي هي اجرة الايه؟ اجرة العمل. قال: نعم. قال: ما تريد الى هذا؟ عايز ايه من وراء الكلام؟ قال: انني رجل غني لي افراس وعبيد، واريد ان اجعل عمالتي للمسلمين. العمالة اللي هو العمل نفسه، والعمالة بضم العين اللي هو اجرة العمل. فقال له عمر: لا تفعل، انني اردت مثل الذي اردت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعطاني قلت: يا رسول الله اعط من هو افقر مني، فكان يقول: خذه. حتى اعطاني مره مالا فقلت: اعطه من هو افقر مني، فقال صلى الله عليه واله وسلم: خذه فتموله، يعني خذ هذا المال فتمول به، فما جاءك من غير إشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أنا رجل تماما لا يرد على بالي أن أخذ فلوس من حد. جاء واحد اداني مال وأنا أن يمن علي أو أن يفضحني، وجاءني المال بغير استشراط، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وقال: خذه، وإن لم يجئك فلا تندم ولا تتبعه نفسك. ده كلام عالي وفهم عمر بن الخطاب. أنا بأفديه للمتطوعين في الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية تلاقي واحد مثلا يقول لك: إيه، لا أنا مش هاخد فلوس، أنا متطوع. يبقى باظ الشغل. محافظ قرآن، أي واحد يقول لك أنا هعمل الشغل ده ابتغاء مرضات الله، أنا عارف أنه حيوقف. ولذلك لم أرى جمعية خيرية قامت على متطوعين فنجحت. ليه؟ الواحد بيفطر لما يقصر في العمل يقول: ده أنا متطوع وأنا أحسن فيه، قصرت في الإحسان وليس فرضا علي. إيه الإشكال؟ عمر الخطاب يقول له: لا، أنت غني وكل حاجة، لكن لابد أن تأخذ المال. ليه؟ حتى إن وازع الإيمان نقص من عندي حتى وصل إلى القاع، وإحنا كلنا هذا الرجل، الإيمان بيزيد وينقص، مرة يعلى فوق مرة ينزل تحت خالص. إذا نزل تحت خالص أنت بتروحش الشغل، لكن إذا أخذت المرتب يبقى خلاص ضمنين أن أنت هتشتغل. تمام؟ فهو يقول علي بن عبد العزيز الجرجاني، يقول: ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المسرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما، فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبى حين لم نحرس حماه وأظلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما. منجدا يعني ذاهبا إلى نجد، ومتهما ذاهبا إلى تهامة، يعني رايح شرق وغرب. يعني بيقول يعني مش كل ما الواحد يصيبه ضر يلف الكرة الأرضية يجري، لا، لابد أن يتصبر ويعمل بمقتضى العلم الذي علمه. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعم. يعني بيقول يعني إذا رأيت واحد يعطيني من غير من ولا يسبب لي غصة في حلقي بهذا المن، أنا ممكن أقبل من هذا الإنسان. الحياة ميمية رائعة، والعلماء جميعا أثنوا عليها، حتى قال يعني الثعالبي في ترجمة أبي الحسن الجرجاني هذا، قال: دوخ بلاد العراق والشام وغيرهما. دوخ البلاد يعني ايه؟ يعني هو اللي داخ، مش دوخ البلاد، هو اللي داخ يعني لفها حارة حارة يطلب العلم. وطبعا كان قاضي القضاء، ما كان لم يكن شاعرا فقط، إنما كان فقيها عالي القدر حتى وصل إلى منزلة قاضي القضاء. يقول: واقتبس من أنواع العلوم والآداب ما صار به في العلوم علما وفي الكمال عالما، فهو حسنة جرجان وفرد الزمان ونادرة الفلك وإنسان حدقة العلم ودرة تاج الأدب وفارس عسكر الشعر، يجمع خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظ ونظم البحتري، وينظم عقد الإتقان والإحسان في كل ما يتعاطاه. طبعا هذا يعني من الثعالبي مدح عال جدا، إن هو يعني يصف في شعره كأبي عبادة البحتري. تعرف البحتري من جهة الشعر كان رجلا مبتكرا معانا، يعني قض على المعنى البكر فيبرزه بأجود لفظ، حتى سئل المتنبي، تعرف المتنبي ده يعني كان دهي في الشعر، وأنا أوصي الناشاء وأوصي الشباب أنهم يقرأوا الشعر حتى ترق أفئدتهم وذوقهم يعني ينمو. يقرأ عليه بديوان المتنبي، يقرأ فيه، والنسخة المشهورة بشرح البرقوقي جيدة، يعني مدي برضو مفسر المعاني تفسيرا جيدا، ويقرأ برضو في ديوان البارودي متنبي العصر الحديث وباعث النهضة في الشعر العربي العمودي، رجل المعجم اللغة عنده واسع جدا. أبو الطيب المتنبي ده لما سئل عنه وعن أبي تمام وعن أبي عبادة البحتري، قال إيه؟ قال: أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري. يعني يقول إيه؟ يعني أنت تلتمس الحكمة والوعظ والكلام المنمق والكلام الجميل والأصول والكلام ده في شعرنا، إنما الشاعر على الحقيقة الذي يأتي الشعر على وجهه بكرا هو أبو عبادة الإيه؟ البحتري. فهو علي بن عبد العزيز الجرجاني برضو كتاب الوساطة كتاب ممتع جدا، أبان فيه عن علم جم وبالذات علم معاني الشعر. فهو يعني خلاصة الكلام أن كما قال في آخر القصيدة الجميلة بتاعته دي: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس العظيمة. يعني لو عمل الإنسان على مقتضى ما علم لوضع الله عز وجل له في القلوب محبة. فيقول يعني ابن الجوزي: إن الجهل لخلوهم من العلم لما رأوا أن حظ أهل العلم قليل أزروا على العلم، لأن عندهم بقى المسألة كلها مكاسب وأموال، وتعرف غربة العلم بقلة أهل. يعني مثلا علم الحديث وعلم الفقه، لماذا كثر الفقه وكثر الفقهاء وقل المحدثون؟ لأن الناس قديما لما بنوا المدارس كمدرسة نظام الملك مثلا في بغداد، واللي ماشي على نظامها الأزهر مثلا من المدارس القديمة، كانوا يهتمون بعلم الكلام العقائد يعني، وعلم الفقه والأصول، وعلم الحديث ده رمينه ورا ظهره، برضو ماشي على نظام الايه؟ نظام المدارس القديمة. فالناس كانوا بيدخلوا يدرسوا الفقه ليه؟ إما هيبقى مفتي أو يبقى خطيب أو مدرس في المدرسة أو مأزون، شار مأزون شارع أي حاجة، هيلاقي له وظيفة. طيب لما يشتغل بقى في الحديث ده هيشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ ملوش شغلان. يقول قال ابن معين وقال ابو حاتم الرازي والكلام ده مش هياكل عيش. عشان كده لم ينطلق الى الحديث الا رجل مثلا محب، لانه عارف ان في الاخر ايدك والارض هينزل على الحديدة، ده ان لقاه ممكن ينزل على الارض ينزل ما لقاش حديدة كمان. فكل ما يبقى العلم غريب ده اعرف شرف العلم. فهو الجماعة دول الجاهلة دول لما بينظروا لك العلماء دول عالم مفاليس وغلابة والكلام ده، فيقوم يزروا على العلم زي ما أزرى دنلب والجماعة بتوعهم على مدرس اللغة العربية، وحصة اللغة العربية خلوها حصة السبت، الواد يكون خلاص قرب ينط من على السور تمام، وخلاص ما عادش عنده أي احتمال، خلوا حصة الإنجليزي الأولى والفرنساوي وحصة الكيمياء والرياضة والكلام ده، ويأخر الدين واللغة العربية للحصة الأخيرة عشان يبقى الطالب مل ومش عايز يشوف خلقة المدرس، ويدخل مدرس اللغة العربية كان زمان يجي رابط البنطلون بأستك كده وبتاع كل شيء يدي فيه وبتاع الكلام ده، وحط مدرس اللغة الإنجليزية مرتبة 12 جنيه ومدرس اللغة العربية مرتبة 4 جنيه. ألا مين في الدنيا اللي عايز يحسن دخله ولا الكلام ده ممكن يدخل ولاده كلية دار علوم ولا دخله مثلا آداب اسم لغة عربية ولا الكلام ده؟ لا، يودي ولاده إنجليزي على طول وفرنساوي ورياضة والكلام. ولا زال نجم الشباك النهاردة حتى الآن في مدرسة دنلوب ومناهج دنلوب هو مدرس الإنجليزي والفرنساوي والرياضة خلاص، ويجي بعدهم بقى مدرس العلوم ومدرس اللغة العربية ده آخر واحد. ده إن حد فكر انه مثلا ياخد درس عند مدرس اللغه العربيه احباط، وقاموا حاطين المدرس اللغه العربيه في الارض وقالوا له انت بمناسبه اللغه العربيه لغه القران تاخد القران كمان تدرسه وتاخد حصه الدين، قام نادل هو كمان بحصه الدين تمام. قصه عقيمه كده، فالناس كلها بتدور عليه بتدور على الدخل. فلما يقول لك اهل العلم بتاعه غلابه وبيركب عجله ومش عارف ايه وقاعد في كوخ وساكن في مش عارف يقول لك لا، فيقوموا ايه يحطوا على العلم لان اهل العلم مش واخدين مكانتهم. الدولة دي لو عايزة تفلح وعايزة الضمير ينتشر والفساد يقل لابد ان يعظموا اهل العلم ولابد ان يكفوه، بدل ما الاموال بتنفق بالملايين في اللافتات والعك والقصة العقيمة اللي احنا عايشين فيها دي. انا عمال اصرف في وزارة الاوقاف بقول يا وزارة الاوقاف ده انت زي وزارة البترول، وزارة الأوقاف دي غنية غناها زي وزارة البترول. بنقول في كل مركز محافظة اعملي مكتبة للأئمة، بدل ما الأئمة حتى الناس الممتازين والكويسين في الأوقاف مش لاقين كتاب يحضروا منه. النهاردة محافظة كفر الشيخ دي فيها 14 مركز أو 13 مركز، كل مركز يبقى فيه مكتبة مركزية، يبقى كل الخطباء اللي هم تبع مركز كفر الشيخ ييجوا مركز كفر الشيخ، تبع بيه يروحوا بيه، قالين فوت سوق الى اخره، يروحوا يذاكروا يقروا يقروا مكتبه يقروا فيه عشان يطلعوا للناس يقولوا كلمتين. حتى دي مش عايزين يعملوها، ضمير ايه اللي بتتكلموا عليه؟ وتقولوا الناس لا تحسدوا بعض ولا تختلس ولا ترتشوا ولا الكلام ده؟ لا، هذا لا يكون الا اذا عظم الدين، اذا احنا فعلا وصلنا الى هذا وكفيناهم. كفينا هؤلاء أهل العلم لهم مرتبات محترمة، دول ناس أبوابهم مطروقة والناس دايما بتروح لهم في حل مشاكلهم، بيطبوا عليهم في غدا في عشاء في افطار في أي حاجة. العالم الراجل إذا دخل الناس بيته بيضيفهم، مش دي عبارة عن أعباء على هذا الرجل؟ يروح يسرق بقى ولا يروح يختلس ولا يعمل إيه ده؟ يبقى لابد إن احنا نكفي أهل العلم اللي هم لهم حظوة، الرسميين مش احنا أصدقش، لا احنا عايزين حاجة ولا بنقصد احنا الكلام ده، انا بتكلم على المؤسسات الدينية الرسمية، ناس الدولة تديه وتغنيهم عشان يبقى شبعان لا ينظر الى ما في يد الناس، يقول كلمة الحق ولا يعنيه من يقبل ومن يرد. كده يبقى ايه الناس تقبل على الديانة وتقبل على التعليم، يقولك انا عايز ابني يبقى عالم عشان يبقى زي فلان، وابني يبقى عالم عشان زي فلان. لكن يبدو ان الآفة قديمة. يقول وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأزروا عن العلم وقالوا لا فائدة فيه، وذلك لجهلهم بمقدار العلم، فإن تابع الدليل لا يبالي ما جنى وإنما يبين الاختبار بفقد الغرض. يعني عايز يقول لك انت فقدت الأمنية بتاعتك، هتظهر على حقيقتك بقى، كنت شغال ليه؟ لهذا الغرض ولا لله؟ فقال لك يعني يظهر الإنسان على المحك، إذا فقد غرضه ماذا سيكون حاله؟ هل سيكون حاله كحال ذلك الثعلب الذي قال مرة، تعرف الثعالب بيحب العنب، ها؟ فمر ثعلب معدي فلقى تكعبة عنب ورا شباك، الشباك ده عليه حديد، حاول يدخل راسه كده ويعمل ويحتفز عشان يدخل ياكل عنب، الراجل كان مضايقها عليه شويه ما عرفش يدخل. فلما فقد حظه من العنب قال يسلي نفسه العنب ده طعم مر، مع انه اصل وحلو شكله جميل ومعروف انه مسكر جدا، لا مر ولا حاجه، العنب ده طعم مر. قال كده الثعلب في مرة، والدليل على انه مر انه جوه مر، ها؟ لما فقد الغرض سلى نفسه. فيعني مقصود ابن الجوزي بيقول يعني الانسان يظهر على المحك اذا فقد ما كان يصبو اليه. قال ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا الا اعراضه عن الدنيا وضيق العيش عليه ثم لم يخلف شيئا ثم حرم أهله الميراث لكفاه ذلك دليلا على صدق طلبه لمطلوب آخر. يعني لم يكن مطلوبه الدنيا بدليل أنه ضيق عليه، حتى أهله حرموا الميراث لم يكونوا كالناس. إيه اللي خلاه يفقد الدنيا؟ لو قصدها لربما كان فيها أعظم من أهلها. هل هو طالب العلم ده اكتع ولا مكتح؟ ما هو لو طالب الدنيا هيبقى زي اهل الدنيا. ايه اللي خلاه يبقى فايه واهل الدنيا عندهم فلوس؟ ان هو له مطلوب اخر لم يكن مطلوبه الدنيا. لو كان مطلوبه الدنيا لصار كاهل الدنيا وربما ارضى عليه. فهو بيقول لك النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش هم الدنيا، كان له مطلوب اخر الا وهو ربه تبارك وتعالى، مطلوبه الآخرة، عشان كده زوى عنه الدنيا وخرج منها فقيرا، حتى أنه استكثر صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيته أي مال قبل أن يلقى الله. كان في بيته 6 دنانير، فقال العائشة أخرج الدنانير وبعدين أغشي عليه. فأفاق، أول ما أفاق سأل على الدنانير، خرجت الدنانير؟ قالت شغلني مرضك. فقال أخرجيها، ما ظن محمد بربه أن يلقاه وفي بيته مثل هذا؟ يعني عايز لما يرحل إلى الله لنبقاش للدنيا أي نصيب في هذا البيت المبارك. فإذا كان له مطلوب آخر ولم يكن مطلوبه كمطلوبات أهل الدنيا. وربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزري على العلم. هو عايز يقول لك يعني إن ما فيش حد حج على الدين أبدا، زي العوام يقول لك انت افضل من فلان. لا، انا لست افضل من فلان، فلان افضل مني وافضل من ملء الارض من امثالي، بس ما هوش حجه على الدين. باختصار يعني الدين حجه على الكل مهما عظم الانسان. احنا الائمه في صدورنا كبراء وعظماء ونعرف لهم قدرهم ونخالفهم، لا نخالفهم لان هم في نظرنا صغار ولا لا، كبار، ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبة هؤلاء الصالحين الذين ثبتت عدالتهم واستفاضت في الناس شهرتهم، ومع ذلك نخالفهم فيما نعتقد أنهم خالفوا الحق فيه. فيبقى ما فيش حد حج على الدين. يقال فلان الفلاني حاطط فلوسه في البنك، يبقى فلان ده زي قصة ابن المبارك لما ناظره أهل العراق في مسألة النبي، قالوا له يعني أتظن أن فلان وفلان ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فقال ما تقولون في الدرهم بدرهمين؟ قالوا ربا. قال ما تقولون في سعيد بن جبير وعكرمة أماتوا وهم يأكلون الربا؟ قال فانقطعوا. فقلت لهم يا حمقى، لا تأتونا بمترخص إلا أتيناكم في مقابله بمتشدد، فمش هنخلص. لا، تحط لي واحد أحط لك واحد، تحط لي واحد أحط لك واحد، لحد ما نصل في الآخر إلى الواحد اللي ما فيش قباله حد، اللي هو مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص فالمسألة مش بالكيلو، تحط له واحد في الميزان احط لك واحد في الميزان، لا، يبقى في الآخر النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة على كله الشرع يعني. فيبقى لا يغتر الإنسان بعالم عامل خطيئة ويقول إن الناس دول وأهل الديانة كلهم ناس زي ما بيشيعوا الغجر اللي احنا عايشين في وسطهم النهارده. يعني لما الريان والسعد ضربوهم والكلام، قابلني واحد على مسجد الأزهر ده، فبيقول لي مش حرام عليكم تاخدوا فلوسنا؟ قابلني تحت البل عليا ليه؟ أنا أخدت منك حاجة؟ ليه؟ عشان هم كانوا ناس ملتحين. فبيكلمني أنا بيقول مش حرام عليكم تاخدوا فلوسنا؟ خلاص خلونا كلنا بني آدم واحد. عشان كده أنا بقول لكل واحد أعفى لحياته وتسنن، اتق الله في إخوانك، أنت ما بتتحركش لوحدك، أنت تمثل تيارا بأكمله، فاتق الله، اتق الله في إخوانك، واتق الله في سمعة الدين. برضو لما الجماعة الإسلامية والجهاد قعدوا يخبطوا في الشرطة والشرطة يخبطوا فيهم الكلام ده، قتلوا ضابط اسمه علي خاطر في اسكندرية. وأنا نزلت اسكندرية في حياتي كلها 3-4 مرات، من ضمن المرات دي ماشي في الشارع وقف جنبي واحد تاكسي. وقف كده وقال لي أنا مش علي خاطر. قلت له يبقى علي عوض. ما أنا مش عارف بقى أقول له إيه. مش عارف خاطر يعني انا، يعني انا متهم اهو، انا متهم ان انا اللي قتلت الضابط ده لمجرد ايه؟ ان في تعميم، في تعميم، اي واحد من المتدينين يعمل عمليه كل المتدينين هم هذا البني ادم. فاحنا عشان كده بنقول بننبه برضه، واحنا بنقول لكم اتقوا الله عز وجل، انت بتمثل سياره باكمله، انا بقول برضه للناس ان اي انسان يخطئ خطيئه ليس بحجه على الشرع، انما الشرع هو حجه على الناس. فليتقي الله عز وجل العاقل، وليعمل بمقتضى العقل فيما يامر به من طاعه الله تعالى والعمل بالعلم، وليعلم ان الابتلاء في الصبر على فوات المطلوب، وليلزم اتباع الدليل وجل مكروها والله. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.